بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في نقل كلام صاحب الحدائق. خب، إيش ذكر صاحب الحدائق؟ صاحب المسالك. اشتباه بني. ماذا ذكر صاحب المسالك؟ ذكر أنه عليكم السلام ورحمة الله، نخرج من أدلة عدم الضمان الدرهم والدينار واحد، ونقول بالضمان فيهما، وأيضا نخرج من أدلة عدم الضمان مطلق الذهب والفضة وإن لم يكن دينار ولا درهم. خب، أشكل هو على نفسه. الإشكال الذي ذكره ماذا في الدرس السابق حتى يحصل ربط أريدا درسنا اليوم يرتبط بهذا الإشكال قليلا. قال على أنه قد يقال بأن الذهب والفضة مطلق نخصصه بالدرهم والدينار. بكم جواب أجاب إذا تتذكرون؟ بجوابين. الجواب الأول ماذا كان؟ أنه إخراج الدينار والدرهم لا ينافي إخراج عليكم السلام ورحمة الله لا ينافي إخراج مطلق الذهب والفضة. والجواب الثاني الذي ذكره بأن خبر الدرهم والدينار ليس خبرا واحدا، وإنما هما خبران، في أحد الخبرين قيل في الدرهم ضمان، في عارية الدرهم ضمان، في الخبر الثاني ماذا قيل؟ في عارية الدينار ضمان. خب، وظاهر كل واحد من هذين الخبرين الحصر، وهذا الظهور في الحصر لا بد من إلغائه، لأن لازم الحصر أنه فقط الدرهم فيه ضمان أو فقط الدينار فيه ضمان، وهذا ما يلتزم به، فهذا الظهور في الحصر لا بد من إلغائه، ومع إلغائه إذن ما يمكن أن يستفاد أن غير الدرهم والدينار ليس فيه ضمان. أقصى ما يستفاد في الدرهم والدينار ضمان، وفي غيرهما مسكوت عنه، لأن الظهور في الحصر طرحناه، هذا سابقا قلنا في درسنا في هذا اليوم. نقول لرب قائل يقول هذا الإشكال جديد درسنا من الآن، ظاهر الحصر نأخذ به. عجيب، كيف تأخذ به؟ نقول لأن هذين الخبرين بحكم خبر واحد، وكأنه قيل في الدرهم والدينار ضمان، فإذا كان في حكم خبر واحد إذن ظاهر الحصر يمكن أن نأخذ به، يعني نقول فقط في الدرهم والدينار ضمان لا في غيرهما. أجاب عن ذلك قدس سره، قال ما معناهما في حكم خبر واحد، هذا مجرد ألفاظ، ألفاظ هاي مولانا، حقيقة هما، حقيقة هما خبران صدرا في وقتين مختلفين، ظاهر كل منهما. الحصر ولا يمكن بهذا الحصر، ولا يمكن الأخذ بهذا الحصر، فاللازم طرح ظهور الخبرين. في الحصر، فإذا طرحنا ظهور الخبرين في الحصر، النتيجة شو تصير؟ أن في الدرهم والدينار ضمان، أما في غيره مسكوت عنه. فإذا مسكوت عنه فيمكن نقول في مطلق الذهب والفضة يوجد ضمان. استثناء الدرهم والدينار لا يدل على عدم استثناء مطلق الذهب والفضة. طبق. فإن قيل، هذا درسنا الجديد، فإن قيل أن ظاهر الحصر يمكن الأخذ به، لأن ذني في حكم خبر واحد مولانا، ظاهر الحصر يمكن الأخذ به لأن ذني في حكم خبر واحد مولانا، فإن قيل التخصيص إنما جعلناه بهما معا لا بكل واحد منهما، فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه. حكم المطلوب منه شنو؟ وهو الحصر في الدرهم والدينار. كل واحد لو أخذناه لا يدل على الحصر في الدرهم والدينار، بل أحدهما يدل على الحصر في الدرهم والثاني يدل على الحصر في الدينار، لكن بما أنه التخصيص بهما وهما في حكم خبر واحد، فظاهر الحصر يمكن الأخذ به، قلنا هذا أيضا ممنوعون، لأنه ذني خبرين وردا في وقتين. وما معنى أن تقول التخصيص مخصص هنا واحد والخبر واحد؟ كله باطل، هذاني خبران. لا، قلنا هذا أيضا لا يمنع من قصور كل واحد من الدلال، لأن كل واحد مع قطع النظر عن صاحبه، هذاني اثنين مختلفين. قاصر وقد وقع، ليش قاصر؟ لأن يدل على الحصر فقط في الدرهم فقط في الدينار، وهذا ما يلتزم به. وقد وقع في وقتين في حالين في حالتين مختلفتين، فظهر أن إرادة الحصر من كل منهما غير مقصودة، وإنما المقصود ماذا؟ أن الدرهم والدينار يستثنى من عموم، في جملة ما يستثنى الدرهم والدينار، يستثنى من عموم لا ضمان في العارية، لكن هذا ما يدل على عدم استثناء غير الدينار والدرهم. وإنما المستثنى فيهما، يعني في هذين الخبرين، ما هو المستثنى فيهما؟ في هذين الخبرين الدرهم والدينار. المقصود هذا أن المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثنى، هذا يراد أن يبين، أنا من جملة الأفراد التي استثنيت من عموم لا ضمانة هذا الذهب والفضة، لا فقط الذهب والفضة، لا من جملة الذهب والفضة. وعلى تقدير الجمع بينهما، يقول وإذا أردنا نجمع بين هذين الاستثناءين، نتيجة الجمع بين الاستثناءين على رأيك ماذا يصير؟ أن هذين من جملة ما استثني، لا أنهما فقط هما اللذان استثنيا. وعلى تقدير الجمع، أي وعلى تقدير ليس جوابا جديدا، يعني فلو أردت أن تجمع، أي فلو مكمل، هذا كله مو جواب جديد، لا، فلو أردت أن تجمع بينهما بأن تجعل المستثنى الثنين، مجموع الثنين، مجموع مستفيدة منهما، لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب، بالتالي هما قاصران عن المطلوب. المطلوب هو الحصر في الدرهم والدينار، إيه فائدة الحصر؟ باطل، لا يستفاد الحصر في خصوص الدرهم والدينار، بل أقصى ما يستفاد أن الدرهم والدينار من جملة ما يستثنى، إذ لا يعلم منهما إلا من هذين الخبرين، إلا أن الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كل واحد، يعني ليس مقصورا على الدرهم، هذا في خبر الدرهم، وليس مقصورا على الدينار، هذا في خبر الدينار. هذا الذي يستفاد بعد جعلهما في حكم الخبرين. ولا يستفاد أن الحصر منحصر، أن الاستطلاع منحصر فيهما، بل أقسم أن الحصر في الدرهم، حصر الاستطلاع في الدرهم باطل، حصر في الدينار باطل، ولا يستفاد أن الحصر في الدرهم والدينار صحيح. فإن قيل إشكال رقم 3 بأنه الروايات، رواية الدرهم والدينار أخرجت الدينار والدرهم خاصة، أي كلمة خاصة لا تنساها، خاصة، ومن المعلوم إخراج خصوص، خصوص كلمة خصوص لا تنساها، الدرهم والدينار يتنافوا يا من، ويا إخراج مطلق الذهبي والفضة، لأن إخراج مطلق الذهب والفضة معناه أنه لم يخرج خصوص الدرهم والدينار، بل أخرج غير الدرهم والدينار، مع أن ظاهر خبر الدرهم والدينار إخراج الذهب والفضة، إخراج الدينار والدرهم خاصة. هذا من قبيل إذا واحد إجا قال جاء زيد، ظاهر جاء زيد أن زيد بخصوصه جاء، يعني زيد فقط جاء دون غيره، ظاهر وجه. فإذا جاءنا خبر آخر يقول جاء زيد وعمر يكون منافي للأول، لأن ظاهر الأول أن الجائي زيد خاصة، فالخبر الثاني الذي يدل جاء غير زيد أيضا يكون منافي، موردنا هم كذلك. ظاهر الخبر الذي يدل في الدرهم والدينار ضمان أن الدرهم والدينار فقط هو الذي فيه تظاهره له خصوصية، فإخراج مطلق الذهب والفضة منافي. ثم يمثل الشيخ بمثال يقول كما، فإذن يكمل الشيخ يقول إذن لابد من الجمع بين هذين، بين إخراج الدرهم والدينار خاصة، وبين إخراج من مطلق الذهب والفضة. كيف نجمع؟ بحمل الذهب والفضة على خصوص الدرهم والدينار كما هو الحال. هذا تكملة الشيخ في دليل لا ضمان في العارية، مع دليل لا ضمان في الدرهم والدينار، أي يوجد ضمان في الدرهم والدينار، كيف منافاة موجود بينهما؟ نجمع، نحمل لا ضمان في العارية، عليه من نحمله؟ على غير الدينار والدرهم كذلك في مقابلة نجمع بالتقييد. أشبه شيء هذا تكرار كأنما كل الحكي، الجواب اتضح مما سبق. يجيب بجوابين، الجواب الأول اتضح مما سبق، يقول إخراج الدينار والدرهم لا ينافي إخراج مطلق الذهب والفضة، مطلق الذهب. وقولك ان ظاهر خبر الدرهم والدينار، خبر الدرهم والدينار اخراج الدرهم والدينار خاصة خاصة خاصة، نقول لك والله هاي خاصة خاصة، كلمة تكررهم غير ثابتة. اقصى ما يستفاد من الدليل ان الدرهم والدينار اخرجه، اما فقط هو الذي اخرجه هاي فقط خاصة فخاصة فقط، هاي انت قاعد تجيب النية هاي تكررها تجي تحملنا عليه. علينا بالقصر وبالقوة. لا، فاولا جواب الاول اخراج الدرهم والدينار لا ينافي اخراج مطلق الذهب والفضة، وثانيا نقول على رأيك الذي قلت نقيد الذهب والفضة بالدرهم والدينار تكون قد ارتكبت مجازا، حيث قيدت الذهب خصصته بمن؟ بالدينار، ومجاز هذا تقييد مجاز، تخصيص مجاز، وهكذا تقييد الفضة بالدرهم مجاز. ومتى ما أمكن الحمل على الحقيقة لا يجوز المصير إلى المجاز. وفي موردنا يمكن المصير إلى الحقيقة أم لا؟ كيف نصير إلى الحقيقة؟ بأن نبقي كلمة الذهب والفضة على شيء يسمونه، على شيء يسمونه على إطلاقه، ولازم إبقاء على إطلاقين، أن المستثنى من عدم الضمان ماذا وماذا؟ درهم والدينار وكل ذهب وفضة. ولا يحق لأحدكم أن يقول، ولا يحق، ولا يحق. يقول شيخنا إذا لم نقيد الذهب والفضة يعني لم نرتكب المجاز هنا، يلزم ارتكاب المجاز أين؟ أين؟ تقدر تقول لي أين؟ في دليل لا ضمان، ذاك الدليل المطلق، ذاك سوف نقيده ونخرج منه ماذا؟ أقولوا ياي كل ذهب وفضة. فيلزم كثرة تقييده، كثرة الإخراج منه. والجواب أصل التقييد لازم أين؟ لازم أين؟ في ذاك الدليل العام المطلق الذي يقول لا ضمان في العارية، أصل التقييد فيه، بالتالي قيدناه لا أقل دمة، لا أقل دمة، لا أقل دمة قيدناه بالدرهم والدينار، أخرجنا منه الدرهم والدينار. فتقييد الدليل الأول حتمي لازم على جميع التقادير. فالخلاصة إذن اتضح أنه لا وجه لتقييد الذهب والفضة، لأن اللازم من ذلك ارتكاب المجاز في دليل الذهب والفضة. ولا تقل لا يحق لك إذا لم نقيد الذهب والفضة بالدرهم والدينار يلزم تقييد من؟ هذا تكرار، ذاك الدليل الذي يقول لا ضمان في العار يلزم تقييده بالذهب والفضة، فيصير لا ضمان إلا في الذهب والفضة، وهذا تقييده إلا في مطلق الذهب والفضة. جوابه أن تقييد ذاك الدليل هو لازم في جميع حالات، لأن بالتالي لا أقل إحنا مقيدين بمن؟ بالدرهم والدينار. إلا اللهم ما تسكت بعدك، تقول لي شيخنا ولكن يلزم كثرة التقييد في الدليل الأول، يعني إذا أخرجنا مطلق الذهب والفضة يلزم كم تقييد طارئ على دليل لا ضمانة؟ كم تقييد؟ تقييدين، يلزم تقييدان، التقييد الأول بالدينار والدرهم، والتقييد الثاني بمطلق الذهبي والفضة وقلته. التقييد مطلوب لا وجه للمصير إلى التقييد الزائد مع إمكان والجواب. والجواب نقول صحيح لو أبقينا الذهب والفضة على أطلاقه يلزم كثرة التقييد أين؟ في دليل لا ضمانة. ولكن نقول لك إذا قيدنا الذهب والفضة ماذا يلزم؟ يلزم أصل التقييد في الذهب والفضة. وكلما دار الأمر بين أن نرتكب أصل التقييد في دليل وبين أن نرتكب كثرة التقييد في دليل آخر، أيهما الأولى؟ أكرر السؤال، لو دار الأمر في دليلين بين أصل التقييد في دليل كما في موردنا، أصل التقييد في دليل يا دليل الذهب والفضة نقيده بالدرهم والدينار، وبين أن إذا من قيد هذا الذهب والفضة بالدرهم والدينار ايش يلزم؟ كثرة التقييد في دليل لا ضمانة، أيهما الأولى؟ نحافظ على هذا الدليل الذي يلزم فيه أصل التقييد، نحافظ عليه ولا نجعله متقيدا، وإن لزم كثرة التقييد. في ذلك الدليل الآخر الحفاظ على عدم التقييد أولى من الحفاظ على قلة التقييد. بس بين الأولويات كل استحسانية اعتبارية ما أدري شنو. على أي حال طبق العبارة يا أخي. قلنا نجيب بجوابين. الجواب الأول أنه أنت قلت إخراج الدرهم والدينار خاصة 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 ينافي ماذا؟ إخراج مطلق الذهب والفضة، فلا بد من تقييد الذهب والفضة بالدرهم والدينار. جوابه نمنع المنافاة، لأن استثناء الدرهم والدنانير يقتضي بقاء العموم في حكم ذاك، يا عموم عدم الضمان يبقى بالنسبة إلى مطلق الذهب والفضة يبقى، فنخرج مطلق الذهب والفضة حينئذ ولا منافاة، يقتضي بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عدا الدينار والدرهم. فإذا العموم باقي وقد عارضه الاستثناء الآخر، يعني استثناء آخر وهو استثناء بالذهب والفضة، فوجب تخصيصه، تخصيص هذا العموم به أيضا، يعني كما خص به يعني بمن؟ بدليل الذهب والفضة، يعني كما خصصنا ذلك دليل عدم الضمان بالدرهم والدينار نخصص مطلق الذهب والفضة. إذن فلا وجه لإحشائتك وهو تخصيص أحد المخصصين بالآخر، يعني نخصص الذهب والفضة بالدرهم والدينار، يعني هذا تخصيص أحد المخصصين بالآخر. هذا الجواب الأول. وأيضا هذا الجواب الثاني، نقول لك على أنه إذا أردت أن تقيد ذهب الفضة يلزم المجازية فيه، وعدم المجازية أولى. وأيضا فإن حمل العام على الخاص، قصدنا من العام ياهو ذهب الفضة، على الخاص ياهو يعني على الدينار والدرهم، نقول المقصود من ذهب الفضة الدينار والدرهم، استعمال مجازي بينما إبقاء على عموم حقيقة، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة. والاستعمال على وجه الحقيقة هنا ممكن، يعني بقي الذهب والفضة على الأطلاق ممكن، بقي على أطلاق، وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضة ممكن بقى على أطلاق، فنقي على أطلاق فيتعين يعني إبقاء هذا العموم. وإنما صرنا قد واحد يقول شلون تقيد الدليل لا ضمانة، ذاك الدليل الأول الذي يقول لا ضمانة، يقول ذاك أصل تقييد لازم، لا أقل لازم بدليل ماذا؟ الدرهم والدينار، ذاك حتمي 100%، يتعين الاستعمال المجازي هناك، لا أنه يمكن الحقيقي ويمكن المجازي، بل متعين المجازي. وإنما صرنا إلى التخصيص في الأول، في الأول يعني هذا قصدنا من الأول العام الفوقاني لا ضمانة في العاري، لتعينه على كل تقدير، يعني شنو؟ يعني سواء خصصنا الذهب والفضة بالدرهم والدينار أم لم نخصصه، على كلا التقديران ذاك دليل لا ضمان قد خصص وجزما لا عقل بالدرهم والدينار. فإن قيل قد، واحد يقول شيخنا لكن يلزم كثرة التخصيص فيه، يعني في ذاك الدليل الأول الفوقاني لا ضمانه، إذا لم نخصص الذهب والفضة بالدرهم والدينار يلزم كثرة التخصيص في ذاك وقلة التخصيص مطلوبة. فإن قيل إذا كان التخصيص يوجب المجازية فحينئذ نقول يجب تقليله مهما أمكن، لأن كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال. هاي فكرة باطلة، كثرة إخراج الأفراد لا يستلزم ماذا؟ شدة ال، بس يخوش ألفاظ المجاز لا يشتد إذا أخرجنا فرد فرد أو أخرجنا ماذا. سذا قلت لك أكرم العلماء موضوع للمئة وخرجنا واحد لو اثنين لو ثلاثة لو أربعة لو خمسة لو ستة، شنو كلما أخرجنا يعني المجازية سوف تشتد؟ كثرة الخارج وقلة الخارج لا يؤثر علينا، بس يتسوي ساي ألفاظ بس أقبلها من عدنا، لأن كل فرد يخرج يوجب ماذا؟ يخرج يوجب أو يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال، حيث كان حق العام أن يكون على جميع الأفراد، فكلما خرجنا من نفر راح يقل شي يسمونه أطلاق على جميع أفراده، فيلزم كثرة المجازية. مجددها ألفاظ قلت ليس بالتام هذا. خب، فإذا كان يجب تقليل المجاز حينئذ راح أتمم كلامي فحينئذ أقول لك إذا أكو عندك فوق حينئذ وفوق فنقول شي يسمونه ذني شخطين احذفهم، ذني ما تدري ايش قد يشوشن، ذني تدري تش بناك هذا جواب إن قيل لا بابا لا هذا متمم. يقول وإذا اتضح لك أن تقليل المجاز لازم حينئذ نقول في موردنا لو خصصنا الذهب والفضة بالدرهم والدينار يلزم تقليل المجاز في الدليل الأول، وحينئذ نقول قد تعارض في موردنا مجازان أحدهما في تخصيص الذهب والفضة بالدنانير والدراهم، والثاني زيادة تخصيص العام الأول، العام الأول هو لا ضمانه في العارية بمطلق الذهب والفضة، على تقدير عدم تخصيص الذهب والفضة بمن بالدنانير والدراهم، فدار الأمر بين مجازين. ليش ترجح حتى المجاز الثاني على المجاز الأول فترجع عند المجازين والمجاز الثاني على الآخر يعني على الأول؟ ترجيح من غير مرجحين، بل يمكن ترجيح ماذا؟ الأول في الحقيقة، يعني ترجيح تخصيص الذهب والفضة. ليش؟ لأنه في جمع بين العام والخاص، الذهب والفضة عام، الدينار والدرهم خاص، جمع بينهما يقتضي ذلك، لأن فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أخص منه، بينه يعني بين دليل ذهب والفضة وبين ما هو أخص منه والدرهم والدينار، مقتضى المعارضة والجمع بينهما بحمل ذهب والفضة على خصوص الدرهم والدينار. خب إن قيل هكذا قلنا صح، جواب هذا اللي تبينه صحيح، يلزم زيادة التخصيص هناك، لكن الطرف الآخر ماذا؟ أصل التخصيص في دليل الذهب والفضة، وكلما دار الأمر هذا الذي بينا قلنا لا نسلم التعارض بين الأمرين، تعارض ماكو. ليش؟ لأن استعمال العام الأول على وجه المجاز حاصل على كل تقدير إجماعا بلا إشكال، يعني تخصيص الدليل الأول ومجازية الدليل الأول حتمية على كل تقدير، على كل تقدير عن شنو؟ يعني سواء خصصنا الذهب والفضة بالدرهم والدينار أم لم نخصصه، بالتالي هو مقيد جزما. وزيادة التجوز في الاستعمال بسبب يعني كثرة الأفراد لا يعارض أصل التجوز في المعنى الآخر. أنت الطرف المقابل هو ماذا؟ تخصيص الذهب والفضة بالدرهم والدينار، هذا يعني بأصل التخصيص، بأصل المجازية. وذلك زيادة في المجازية لا تعارض أصل المجازية، فإن إبقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي، فكيف يكافئه مجرد تقليل التجوز مع ثبوت أصل التجوز عن في الدليل الأول؟ وبذلك يظهر مولانا شيء ثاني قاعد يحكي بعده، هاي كل مسالك قاعد نحكي ترى. وبذلك يظهر بطلان ما تفضلت به أنه يلزم الترجيح بلا مرجح، إذا أخرجنا من الدليل الأول مطلق الذهب والفضة هذا شي يسمونه ترجيح بلا مرجح، لا هذا مع المرجح، لأن أقصد ما يلزم كثرة المجاز، بينما من ذلك الطرف يلزم أصل المجاز، وبذلك يظهر بطلان الترجيح غير مرجح، لأن المرجح حاصل في جانب الحقيقة، في جانب الذهب والفضة إذا بقي على إطلاقه هذا مرجح موجود وهو يبقى على المعنى الحقيقي. هذا ما يقتضيه الشهيد الثاني قاعد يتكلم الحال من الكلام في هذين الوجهين، يا وجهين أنه هل نخصص الذهب والفضة بالدرهم والدينار، يعني فقط الخارج من دليل لا ضمان الدرهم والدينار، أو أنه لا نقول إخراج الدرهم والدينار لا ينافي إخراج مطلق الذهب والفضة، هذا الوجه الثاني. وبقي فيه مواضع يحتاج إلى تنقيح تهذيب وبليغ، رحم الله والدين الذي الشيخ الأنصاري وهو الشهيد الثاني ما أتكلم بعد انتهى. أقول خلاص الشيخ الأنصاري شي جاوب ايش قد يجاوب، الحمد لله سوى واحد لما يسمع كلام الشهيد الأول الثاني في الصفحة ونص يقول له أبو جواب الشيخ الأنصاري كم صوع يصير، لا أقل صفر الصفحة ونص بالمساوي، لا الحمد لله تشي معك كم سطر يا أخي. الجواب الأساسي اتضح من خلال ما سبق يا أخي، كل هذا الكلام للشهيد الثاني مبني على من؟ على أن الاستثناء ليس كالقرينة المتصلة بحيث يتكون ظهور جديد على ضوء. ونحن قلنا فيما سبق أن الاستثناء يكون ظهورا جديدا، فاللازم ملاحظة النسبة بين هذا الظهور الجديد وبين الدليل الآخر. وفي موردنا تعال 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 إلى موردنا، في موردنا عندنا دليل يقول لا ضمان إلا في الدرهم والدينار، وهذا فيه ظهور فيما في أنه الضمان منفي عن غير الدرهم والدينار، عارضه دليل آخر الذي يقول في الذهب والفضة ضمان، من اللازم أن تأخذ النسبة بين من وبين من، بين هذا الظهور الذي تكون على وبسبب الاستثناء، ولا تلحظ الظهور السابق. الظهور السابق شنو هو؟ أصل لا ضمان في العارية مع قطع النظر عن الاستثناء، ذاك لا وجه لملاحظته، بل لو لاحظنا يأتي كلامك أيها الشهيد الثاني أنه ذاك ظهور عام ترى عليه مخصصا دينار ودرهم ذهب وفضة، إخراج الأول لا ينافي إخراج الثاني، لكن المفروض أن ذاك الظهور الأول ليس بموجود أبدا حتى يأتي ما ذكرت. هذا مناقشتنا الأساسية الذي بيناها نحن فيما سبق، لكن توجد مناقشة جانبية، مناقشة جانبية. ما هي المناقشة الجانبية هذه؟ أنه نقول للشهيد الثاني نحن في مقامنا يوجد عندنا دليل الدرهم والدينار، دليل الذي يقول في الدرهم والدينار ضمان، ودليل الذي يقول في الذهب والفضة ضمان، النسبة بينهما ماذا؟ هاي مناقشة جانبية. هو فيما سبق ايش قال الشهيد الثاني؟ قال اخراج الاول لا ينافي اخراج الثاني. احنا نقول النسبة بينهما ماذا بنظرك الشريف؟ من خلال الكلام الذي بينا للشهيد الثاني كان يظهر ان النسبة اي نسبة؟ عموم وخصوص شنو؟ مطلق. ايش كان يظهر من خلال كلامه؟ ان الدرهم والدينار اخص منين؟ من الذهب والفضة، فلماذا لا نجعل الدرهم والدينار مخصص للذهب والفضة؟ فهو كان يجاوب اخراج هذا لا ينافي اخراج ولا اخر. احنا نقول بابا النسبة ليست شيء يسمونه هم خصوص مطلق، بل من وجه، بل من وجه. ليش من وجه؟ لانه دليل الدينار والدرهم هكذا يقول، في الدرهم والدينار ضمان، هذا الايجابي، العقد الايجابي. السلبي شنو هو السلبي الذي تستفيد بالمفهوم؟ بالمفهوم ايش تستفيد؟ ولا ضمان بالمفهوم، هذا هذا العقد السلبي نسميه. في غير الدرهم والدينار حتى سواء كان ذهب وفضة ام لا، المهم العقد السلبي يا اخي، ولا ضمان في غير الدرهم والدينار سواء كان ذهب وفضة. تعال الى الدليل الاخر، شو يقول الدليل الاخر؟ في الذهب والفضة ضمان، يعني سواء كان دينار ودرهم او لم يكن، او لا، هاي او لم يكن لا تنساه، هاي او لم يكن، او لم يكن درهم ودينار لا تنساه. فتحصل المعارضة بين هذا الشيء يسمونه العقد الايجابي، هذا استفدنا من العقد الايجابي، للعقد الايجابي منافاة بين العقد الايجابي لهذا الدليل الثاني الذي يقول في الذهب والفضة ضمان، وبين العقد السلبي هناك. والمنافاة على نحو العموم والخصوص المطلق المنواج، أيهما المقدم؟ أيهما في البداية يقول الشيخ الأنصاري، يقول الأول مقدم، عقد السلبي للدليل الأول مقدم. ليش؟ يعني الذي يقول ليس ضمان، لا يوجد ضمان في غير الدرهم والدينار، ذاك مقدم. ليش؟ لأنه عموم، عموم عموم، بينما العقد الإيجابي في هذا الدليل الثاني الذي يقول في الذهب والفضة ضمان، بالإطلاق يستفاد أنه يوجد ضمان حتى في غير الدرهم، بالإطلاق يستفاد أنه يوجد ضمان حتى في غير الدرهم. والدينار، وكلما دار الأمر بين عموم وأطلاق، تقدم عدنا، تقدم عدنا إذا تتذكرون أن العموم مقدم. طبيعي أنا أكرر، قلنا الدليل الأول يستفاد منه العموم، بس العموم بسبب من؟ بسبب الحصر. هيك يقول لا ضمان إلا هج مثلا، هاي أوضح الساخد شيخ الأسوي الكيا لأن حال والحصر موضوع للعموم إلا في الذهب. بس احنا هذا كل حكينا هواء في شبك، الأدلة نركبها احنا بكيفنا، شغل ما نريد، وما عدنا أصلا شنو لا ضمان إلا في الذهب والفضة بهالشكل. على أي حال فعدنا لا دليل، نكرر، لا ضمان إلا في الذهب والفضة. الدليل الثاني شي يقول، العفو، لا ضمان إلا في الدرهم والدينار. الدليل الثاني شي يقول في الذهب والفضة ضمان، النسبة بينهما عموم من وجه، والمنافات بين من وبين من؟ سلب، العقد السلبي من الدليل الأول، لأنه يستفاد بمفهومه أنه لا ضمان في غير الدينار والدرهم سواء حتى لو كان ذهب وفضة. وبين العقد الإيجابي من هذا الدليل الثاني الذي يقول في الذهب والفضة ضمان، حيث يستفاد من عنده بمنطوقه أنه يوجد ضمان في غير الدرهم والدينار، معارض على نحو عموم، وش تحصل؟ مقدم ذاك. طبيعي المعارض وين تحصل؟ في الحلية الذهبية الذي ليس الدرهم والدينار، هنا يحصل المعارضة. وذاك الأول الذي يقول الدليل الأول هو المقدم لأنه عموم، وطبيعي النتيجة شو تصير إذا الدليل الأول مقدم؟ يعني لا ضمان إلا اللهم واحد يناقش بمناقشتين، المناقشة الأولية المناقشة الأولى أن يقول، أن تقول بأن العموم صحيح، الأول يفيد العموم بمقتضى الحصر، لكن الحصر موهون، لأن قلنا رواية الدرهم والدينار احداهما تحصر بالدرهم والاخرى تحصر بمن؟ بالدينار. وهذا الحصر جزما باطل، لان لم يقل احد من العلماء ان الحصر مختص بالدرهم فقط او بالدينار فقط. فظهورهما في الحصر موهون. فالعموم المستفاد من هذا الحصر بعد وهن الحصر يصير العموم موهوم. هذا اولا. وثانيا يقال بانه اذا اردنا نعمل بالدليل الاول لازمه يعني نقيد الذهب والفضة ديما بالتالي بالدرهم والدينار، يعني فقط الدرهم والدينار في ضمان، وغير الدرهم والدينار ليس فيه ضمان. ويرد فيه ان الغالب انسان في مقام الاعارة يعير، في مقام الاعارة ماذا يعير؟ يعير درهم ودينار او يعير غير الدرهم والدينار؟ يعني حينما يريد يعير ذهب وفضة ماذا يعير؟ درهم ودينار او يعير غير الدرهم والدينار؟ عادة لا يعير الدرهم والدينار. انت هم شايف لك فرد واحد يقول لك اعطيني درهم ودينار عارة، وما له معنى هذا. غير الدرهم والدينار من الحلية الذهبية تعار. فمن البعيد جدا ان مقصود الروايات اعارة الذهب والفضة، مقصود من الذهب والفضة يعني خصوص الدرهم والدينار، هذا حمل على الفرد النادر اعارته. طبق العبارة. اقول الذي يقتضيه النظر، قلنا المناقشة الاساسية ما يذكرها الان الشيخ، يذكر مناقشة جانبية، مناقشة الاساسية تبحث مما سبق ويشير لها في اخير كلامه. المناقشة الجانبية هذه انه انت ظاهر كلامك انه جعلت النسبة بين دليل لا ضمانة الا في الدينار والدرهم وبين دليل لا ضمانة الا في الذهب والفضة نسبة عموم مطلق، يعني نسبة عموم من واج، ان النسبة بين الدرهم والدينار بعد ما نجعلن كرواية واحدة وبين ما دل على استثناء الذهب والفضة من قبيل عموم من واج. ليش؟ لان التعارض بين العقد السلبي من الاولى يعني شنو رواية الدرهم والدينار، لان بالمفهوم يستفاد منها انه لا ضمانة في غير الدرهم والدينار سواء حتى لو كان ذهب وفضة، وبين العقد الإيجابي في الثاني، إلا أن الأول عام. ليش عام؟ لأنه فيه حصر والحصر موضوع للعموم، والثاني مطلق الذي يقول في الذهب والفضة ضمان، والتقييد أولى من التخصيص. كلما دار الأمر بين تقييد وتخصيص التقييد أولى عن مثل من الإطلاق. وبعبارة أخرى يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم والدينار، نرفع اليد عن هذا الظهور، وبين نرفع اليد عن اطلاق الذهب والفضة ونقيدهم بالدرهم والدينار، ياهو الاولى. وتقييدهما اولى، تقييد الذهب والفضة اولى من رفع اليد عن ظاهر الحصر. الا ان يقال ذني المناقشتين ان الظهور في الحصر في الدرهم والدينار موهون، قلنا بسبب من؟ بسبب ان هنا روايتان، رواية تحصر بالدرهم رواية تحصر بالدينار، وظهور ما في الحصر لم يرد، فيصير هذا الظهور موهون في الحصر. الا ان يقال ان الحصر في كل من رواية الدرهم والدينار موهون. ليش موهون؟ من حيث يعني بسبب اختصاص كل واحد من الروايتين باحدهما، رواية مختصة بالدرهم ورواية بالدينار. فاذا كل رواية مختصة باحدهما فيجب اخراج الاخر عن عمومه، يعني الرواية الذي تقول لا ضمان الا في الدينار يجب من هذا العموم شو نخرج؟ ذاك الفرد الاخر الدرهم، والرواية الذي تذكر الدرهم نخرج من العموم فيها، طبيعة العموم الذي نستفيده من مفهومها، لان كل واحدة يستفاد من مفهومها ماذا؟ ولا ضمان في غير ما ذكرته، يكون نخرج من هذا العموم ذاك الاخ المصاحب الفرد الاخر، فيصير العموم موهون. فان ذلك يوجب الوهنة، يعني هذا التخصيص يوجب الوهنة في الحصر، الحصر راح يصير بعد موهون. وإن لم يكن كذلك الأمر كذلك في مطلق العام، يقول في مطلق العام التخصيص لا يضر، لا يوجب الوهنة. نحن لا نقول بأن مطلق التخصيص في مطلق العام يوجب الوهن، لا، العام الوارد في مقام الحصر بسبب التخصيص يصير موهونا، هذا العموم يصير موهون. لا كل عموم يصير موهون بالتخصيص، لا، خصوص العموم الوارث في مقام الحصر كما في مقام. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية الذي هو جعلها بلسان مؤيد ويؤيد ذلك، يعني يؤيد على أنه العموم، الوهن في العموم، في عموم بالي الحاصر المستفاد من الحصر في رواية الدرهم والدينار، يؤيد وهن العموم أنه أنت إذا أردت قيد الذهب والفضة بالنقدين، وهذا خلاف الغالب أن تقيد الذهب والفضة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدا. نقطة، هذه مناقشتنا الجانبية لصاحب المسالك، ومما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة، لأنه كم وجه ذكر إذا تذكرون وجهين؟ قال بعض العلماء قال نقول كلمة الذهب والفضة مطلقة نقيدها بما؟ بالدرهم والدينار. فالنتيجة شو تصير؟ أن الضمان فقط في الدرهم والدينار. وبعض قال إخراج الأول لا ينافي إخراج الثاني، فالنتيجة شو تصير؟ أن الضمان ثالث في مطلق الذهب والفضة في وجهي المسألة. هذا ذكره الشيخ الأنصاري، يقول اتضح الخلل أنه بيان هكذا، بيان المسألة، بيان هذين الوجهين، أو أن هذين الوجهين مبني على أن الاستثناء ليس بمثابة القرينة المتصلة. بعد أن قلنا بمثابة القرينة المتصلة يتعين وجه واحد، لا وجهين بعد، وجه واحد، وهو ماذا؟ أن نقول على أنه ماذا؟ عندنا دليلان. الدليل الأول يقول لا ضمان إلا في الذهب والفضة، إلا في الدينار والدرهم، ودليل ثاني يقول في الذهب والفضة ضمان. نأخذ النسبة بين من؟ بين ظهور الدليل الأول بعد الاستثناء، الاستثناء لها قرينة متصلة يوجب ظهور، وبين ظهور الدليل الثاني. أكثر من هذا الوجه بعد ما موجود. خاب بحمد الله والمنة، بحمد الله والمنة، بحمد الله والمنة. قلنا في بحث انقلاب النسبة لما ندخلنا، قلنا تارة تكون النسبة بين الدليل الأول والثاني نفس النسبة بين من؟ الدليل الأول والثالث. هذا الآن خلصنا، وقلنا النتيجة شنو؟ نعامل كل واحد ويا صاحبه معاملة مستقلة عن المعاملة الأخرى. الآن لو كانت النسبة مختلفة، يعني نسبة الدليل الأول إلى الثاني مثلا نسبة شنو قولوا ياي؟ عموم مطلق. ونسبة الدليل الأول إلى الثالث عموم من وجه، مثلا مثلا اتشي، أو بالعكس. هنا شو يسوي شيخنا الأنصاري؟ يقول أول شيء نخصص، إذا كان أحدهما أخص مطلقاً، يعني هذا الأخص مطلقاً ماذا يصير؟ ماذا يصير؟ ماذا يصير؟ أظهر أو نص، وإذا أظهر أو نص فمن اللازم حينئذ الأخذ به أولا. وبعد ذلك، بعد الأخذ بهذا النص أو الأظهر، قد النسبة تنقلب. تنقلب يعني بين من وبين من؟ يعني تلك النسبة الذي كانت أولا موجودة بين الدليل الأول وبين يا دليل ثالث، كانت نسبة مثلا احنا شفترفناها عموم من وجه، قد تنقلب الصين مطلق. ايه، هسه امثل لك فرد مثال. يقول الشيخ لو عدنا ثلاث أدلة واحد يقول اكرم العلماء، واحد يقول لا تكرم فساق العلماء. هذا الذي نسبته ويا الاول اي نسبة؟ لا تكرم فساق العلماء، نسبته ماذا؟ اخص مطلقا. والدليل الثالث ماذا يقول؟ يستحب اكرام العدول. هذا نسبته ويا الاول ماذا؟ من وجه. خب هنا شو نسوي؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول الأظهر ياهو، أكو هنا أظهر يوم أكو أظهر، بلي لا تكرم فساق العلماء أظهر لأن أخص، فنخصص أكرم العلماء بمن نخصصه؟ بالعدول، ونخرج الفساق. يعني أكرم العلماء يصير مضمون أكرم العلماء عدول. الآن تعال لاحظ النسبة بالله بين هذا الدليل الأول بعد هذا التخصيص وبين من وبين من وبين من ها وبين من الدليل الثالث. أولا قلنا النسبة كانت من وجه، الآن لاحظها هم نسبة عموم من وجهي ولا مطلق صارت بنظري كالشريف بل. انت بعد شوف شلون. الدليل الأول شنو صار؟ أكرم العلماء العدول، علماء العدول. الدليل الثالث يقول يستحب إكرام العدول، نسبة عموم خصوص مطلق، يعني أكرم العلماء العدول أخص مطلقا من العدول، أي يستحب إكرام العدول. فالدليل الأول يخصص الدليل الثالث، فالنتيجة شو تصير؟ نكتب في الرسالة العملية هتشي، يستحب إكرام العدول إلا العلماء العدول فيجب إكرامهم بمقتضى الدليل الأول. وبالنسبة إلى الفساق فالمسألة أخرى الذي بيناها ذي الشيء، فساق العلماء إيش قلنا قبل شوي؟ يحرم إكرامهم. ليش؟ لأن الدليل الثاني أخص وصار مخصص للدليل الأول. فإذا يا إخوان، يا إخوان لاحظتم كيف في هذه الأدلة الثلاثة؟ أولا لاحظنا الأظهر، وما هو الأظهر؟ الأخص، لا تكرم فساق العلماء، وجعلنا مخصص. وبعدما جعلنا مخصص لاحظنا النسبة بين من وبين من؟ قولوا يا إلى أنسى، دليل الأول والثالث، وقد انقلبت إلى المطلق، وجعلنا الأول مقيد مخصص للثالث. تقبل بهذا الحكي وما تقبل؟ إذا ما تقبل بيه شو تريد تسوي أنت؟ قل لي أنت شو تريد تسوي؟ إذا لا تريد أن تفعل كما فعلنا إذن كيف تفعل؟ لا الطريقة الأخرى، لابد الطريقة الأخرى، لابد هيك تقول لي، تقول لي شيخ لنعامل الدليل الأول مع كل من الثاني والثالث معاملة مستقلة. معاملة مستقلة يعني شنو؟ معاملة مستقلة يعني شنو مستقلة؟ يعني نأتي للدليل الأول ويا الثالث، نلاحظ النسبة السابقة عموم خصوص. شنو كانت النسبة السابقة؟ من وجه. لا تلاحظ ان النسبة جديدة بعد، ثم نيجي مرت الثانية نلاحظ الاول ويا الثاني ايضا نظرة مستقلة. النسبة شنو كانت؟ مطلق. نلاحظ نسبة عموم خصوص مطلق، فنظراتنا يكون تصير ماذا؟ مستقلة. اقول لك خوب يلا تعال سويها نظرة مستقلة، دخل انت اخل امشو ياك، يلا تحكي انت وشوف شوف شي يصير بالدنيا يا اخي. يلا اول قلت الاحظ الدليل الاول ويا من قلت ويا الثالث. اول خل اشوف الاول شنو هو بالله، خل اشوف الاول ما هو الاول. أكرم العلماء. الثالث شنو هو؟ يستحب إكرام العدول. أظنه الوقت انتهى، نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.